هنا العظمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، لا زال الحديث عن هذه الغزوة، غزوة فتح مكة، وهذه الغزوة مليئة بالدروس والعبر والعظات، ويجب علينا ونحن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون الهدف فقط مجرد القصة، وإنما لأخذ العظة والعبرة. الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول، هم الذين يستفيدون من هذه المواقف. فكيف ونحن نتدارس قصة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من المواقف في غزوة فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة أخبر بها أصحابه، لكن كان هناك بعض الغزوات يوري بها من أجل ألا يلتفت إليه الأعداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لفتح مكة، الصحابة يعلمون أنهم سيخرجون، لكن أين القصد لا يعلمون. هل يريد أن يقصد ثقيف أو هوازن أو حنين؟ لا يعلمون. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل وهو يقول: اللهم خذ الأعين والأبصار فلا يرون إلا بغتة. وهنا يجب يعني المسلم يحرص دائما إذا فعل السبب أن يقصد الله جل وعلا، تفعل الأسباب وتقصد ربك سبحانه وتعالى ومولاك لينصرك الله جل وعلا، لأنك مهما فعلت من أسباب إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فأنت افعل السبب وادعو الله عز وجل أن ييسر لك الأمر. ومن أعظم الأمور أيها الأحبة، من أعظم الأمور التي يجب أن نحرص عليها هو دعاء الله سبحانه وتعالى. ما خاب من دعاه ولا ندم من دعاه. الله عز وجل قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعاء الله عز وجل من أعظم ما يقربك من ربك ومولاك. حتى إن إمامنا ابن القيم رحمه الله يقول: الداعي إلى الله على خير دائما. كيف يا إمام؟ قال: إما أن يستجيب الله دعاءك فتحقق المقصد، وإما أن يصرف الله عنك من الشر مثلها. انظر إلى شرور ومصائب صرفها الله عنك، حادث كاد أن يفتك بك وفي لحظات تجد أن الله أنجاك منه، أمر تجد أن الله ستر عليك به لا تعلم من أين. قال: وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين. طيب، الدعاء قطعا يستجيبه الله، أكيد. طيب، بعض الناس تدعو ولا يستجيب الله، المشكلة ليس في الاستجابة، المشكلة في الدعاء. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة تكتب بماء العيون، قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. كلام ولم بالمقلوب ولا كلام متقن؟ إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. نحن الآن نحمل هم إيش؟ الإجابة. لماذا؟ لأن ثقتنا بالله قليلة، يقيننا بالله قليل. لأننا لو كان يقيننا حقا بالله عز وجل لقلنا: الله يقول، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. ألم يقل الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إذا لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ يقول ابن القيم: الدعاء لا يستجيبه الله إذا كان فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الدعاء فيه إثم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله دعاء فيه إثم ولا قطيعة رحم. إذن تكون المشكلة في الدعاء الذي تدعو به، اللهم اقطع رحمي، اللهم أهلك أبنائي، هذه مشكلة. إذن الأول أن يكون في الدعاء إثم، الثاني أن يكون القلب منصرفا عن الله جل وعلا. تريدون مثال على هذا؟ كم مرة نخرج لصلاة الاستسقاء؟
كثير.
كم مرة يعني يغيثنا الله ونحن نصلي صلاة الاستسقاء؟ قليل قليل. لكن اسألوا كبار السن لدينا الآن في هذا الجامع، كان آباؤنا وأجدادنا يخرجون لصلاة الاستسقاء، وقبل أن يخرجوا يبدأوا بحفر الأراضي وببذر الزروع وبوضع الميازيب في أسطح المنازل، لأنهم كانوا يوقنون أنهم لن يفرغوا من صلاة الاستسقاء حتى يغيثهم الله جل وعلا. وهذا دليل على هذا الأمر. لماذا؟ لأن كان لديهم ثقة بالله عز وجل، وهم محتاجون، قلوبهم مع الله، إن لم يغاثوا سيهلكوا، سيهلكوا مباشرة، ليس لديهم لا مياه ولا نحو ذلك. نحن الآن نصلي صلاة الاستسقاء نقول إن جاء، ولا التحلية، التحلية موجودة صح ولا لا؟ ما في حاجة يعني، نحن اللهم أغثنا، ليس هناك حاجة. لا تشعر الناس تبكي من شدة الفقر والحاجة لهذا الأمر، لكن والله لو وجدت هذه الحاجة يكون معها الإجابة. ولذلك قال إذا كان القلب منصرفا عن الدعاء. صلاة التراويح الآن تجد الناس في صلاة التراويح الإمام يدعو ويؤمن وقد يبكون في المسجد، خارج المسجد تقول ماذا دعا؟ يقول الله يا أخي ما أدري، بس إنه كان دعاء طيب، صوته طيب. إذا لابد أن يكون القلب حاضر حتى يستجيب الله دعاءك. الشرط الثالث ألا تأتي بمانع من موانع الإجابة. سأضرب لكم مثال. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان المسكين الأشعث الأغبر هذا يستجيب الله دعاءه صح؟ وأخبرنا أن المسافر يستجيب الله دعاءه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين، فقير معتر في سفر يرفع يديه إلى السماء، هذا من آداب الدعاء، يقول يا رب، هذا من آداب الدعاء، يا رب يا رب يا رب. قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو وغذي، يعني الروايتين صحيحة والضبطين صحيحين، وغذي أو وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يقول صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل أن يعمي الأبصار عنه، وخرج صلى الله عليه وسلم وخرجت معه أم المؤمنين عائشة. الصحابة لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة سنذهب لفتح مكة، ليس صحيح. الآن يقول لك النساء دائما ينقلون الحديث، ليس صحيح، هي على حسب التربية. أنت تضعها في مجتمع ينقل الحديث ستنقل الحديث، تضعها في مجتمع سليم ستكون كذلك. بعضكم ما اقتنع بالموضوع. ها؟ عائشة رضي الله عنها هي الشخص الوحيد الذي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يغزو مكة. فدخل والدها أبو بكر فوجد أنها تهيئ الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة ماذا تفعلين؟ قالت أهيئ الطعام لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين سيذهب النبي؟ قالت لا أدري. والدها أبو بكر وتخفي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخفي الأمر. قال ألم يخبرك أين يقصد؟ قالت لعله يقصد هوازن، لعله يقصد ثقيف، لعله يقصد كذا. فخرج أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتريد الخروج؟ قال نعم. قال إلى أين؟ قال هل أتهيأ؟ قال نعم. قال إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى مكة وأخفي الخبر، لا أريد أن يعلم به أحد. قال يا رسول الله ليس بيننا وبينهم عقد؟ قال لقد نقضوا عهده. فخرج أبو بكر رضي الله عنه يتهيأ لهذه المعركة ويتهيأ لهذا الغزو. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر كان دليلا على ثقته العظيمة بهذه المرأة. لا يجوز لنا أن نقول والله المرأة كائن ضعيف فهي تنقل الأخبار، والرجل كائن قوي فهو لا ينقل الأخبار. هذه القضية لا، هي القضية لها علاقة بالتربية. إن تربت الفتاة وتربى الشاب على أن يحفظ الأسرار سيحفظها، وإن تربى في أسرة تنقل الحديث فلن يكون له حفظ لهذه الأسرار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لثقته بهذه المرأة المؤمنة، لثقته بأبيها الصديق رضي الله عنه، أخبرهم أين يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا نعلم أن الله عز وجل، نحن إذا أردنا أن ننتصر ما ينفع أن نجلس في مساجدنا ونضع رجل على رجل أو نرفع الأكف وندعو الله ونقول خلاص انتهى الموضوع، لا، يجب أن نبذل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله ومؤيد بالملائكة كما حدث في غزوة بدر، لكنه لم يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله البشر في العادة من التهيؤ للأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يخرج وألا يعلم أحد بخروجه حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. وهنا نقول المسلم يتوكل على الله، لكن هل يتوكل على الله ولا يفعل شيئا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على مجموعة من الشباب في المسجد. سيرة عمر مهمة تدرسونها، لأن سيرة عمر فيها بناء دولة عظيمة وفيها إقامة عدل وحق مع المسلمين ومع غيرهم. دخل المسجد ومعه الدرة، فوجد مجموعة من الشباب، قال ماذا تفعلون؟ قالوا نعبد الله ونذكر الله. قال ومن يحضر لكم الطعام؟ قالوا فلان يتصدق علينا. فأخذ عمر الدرة وعلى على أظهرهم، قالوا نحن نتوكل على الله. قال أنتم المتواكلون ولستم المتوكلون على الله عز وجل. الواجب أن يفعل المسلم السبب وأن يذهب وأن يعمل وأن يجد، لأن حتى وأنت تعمل هذا نوع من العبادة لله جل وعلا. يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، يا رسول الله، ناقتي أعقلها، إذا وصل إلى المسجد، ناقتي أعقلها أربطها عند باب المسجد أو أتركها وتوكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل على الله، اعقلها وتوكل على الله. فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. الصحابة كانوا يمرضون فكانوا يبحثون عن الأسباب الشرعية في علاجهم، ومن الأسباب الشرعية الأخذ بالرقية، من الأسباب الشرعية الذهاب إلى الطبيب، من الأسباب الشرعية أن يفعل المسلم كل سبب لا يضر في علاقته بربه جل وعلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. فما يأتي واحد يقول والله هذا سبب، لا، لابد أن يكون سببا شرعيا فتتداوى به. متى يكون الأخذ بالسبب كفر بالله؟ شوف لاحظ الآن، نحن قلنا التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. متى يكون الأخذ بالأسباب ينافي التوحيد؟ يكون الأخذ بالسبب ينافي التوحيد إذا ظننت أن هذا السبب في ذاته يضر وينفع. تقول والله ذهابي إلى الطبيب في حد ذاته يضر وينفع، نقول لا، هذا يناقض التوحيد. هذا إنما هو سبب، لكن الضار والنافع من؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على المسلم أن يعلق قلبه بهذه بالله سبحانه وتعالى في سرائه وفي ضرائه. ومن هنا نقول دراسة التوحيد من أعظم ما يقربك من رب العبيد جل وعلا، ومن أعظم الكتب التي يجب أن نحرص عليها في مساجدنا، في مجالسنا، في منازلنا، كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد جمع فيه ما يكمل الله عز وجل لك به هذا التوحيد، وما يبعدك الله عز وجل عن الشرك وأهله، الذي قال عنه ربي جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك.